قول أحسن الله إليك، شخص باع آخر سيارة 9,000، وحينما أخذ المشتري وجلست هذه السيارة عنده مدة تبين له أن فيها عيب، فأراد أن يردها إلى من باعها إليه، فأخذ السيارة بفارق 1,000 ريال.
ها؟ فأراد أن يردها
إلى من باعه إليه. أخذ السيارة بفارق 1,000 ريال.
أخذ إيش؟
أخذ السيارة بفارق 1,000 ريال. يعني 8,000 ريال، فما حكم البيع؟
يعني أعطاها 1,000 ريال، نقص له من قيمة 1,000 ريال. لا، إذا كان هذا تبين هذا العيب قيمته يعني السيارة ينزل قيمتها 1,000 ريال بسبب العيب، نعم يعطيها 1,000 ريال، 1,000 ريال وتبقى، ولا يرد السلعة عليه. نعم، يرد السيارة عليه يعطيه دراهم، ولا يعطيها الفرق، إذا كان الفرق 1,000 ريال تراضوا على هذا لا بأس. نعم.
بارك الله فيكم. هذا عزيز العنزي من كندا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: أنا مبتعث للخارج في كندا، واستأجرت بيتا في كندا، واشتريت الأثاث الموجود داخل هذا المنزل، ومن ضمن الأثاث يوجد تلفزيون وكذلك دش، وأنا أريد الآن أن أبيع أثاث هذا البيت، وطلب مني بيع التلفزيون والدش، والسؤال: هل يجوز لي بيع هذين الجهازين، وما حكم ثمنهما، وجزاكم الله خيرا؟
يعني إذا كان هذين الجهازين يشتر فيهما الفساد والشر فليس لك أن تبيعهما بل تتلفهما، لأن عرف الله ليس لها ثمن، وليس أن تتلفهما. نعم.
أوصاني شخص أن أشتري له ذهبا ب300 ريال، فاشتريت له ولم يعطيني الثمن، وبعد مدة ذهب ووزن الذهب بفيرتين المال، ويقول ذهب فوجد سعر الذهب 465 ريال، هل يعطيني 300 ريال أم سعر آخر 460 ريال؟
أكرمه.
نعم. أوصاني شخص أن أشتري له ذهب ثمنية واشتريت له ولم يعطيه الثمن، وبعد مدة ذهب وزن الذهب فوجده أعلى، هل يعطيني يقول 465 ريال أو
لا؟ يعطيه.
أو صاحب يشتري ذهب. نعم. طبعا أشتري له ذهب 300 ريال واشتريت له ولم يعطيه الثمن.
لا، ظاهره أنه يعطيه 300، هو صعب وكذا ولا يعطيه، كأنها تعلم طلب منها النصر وصاف ذات ريال ويشتري بها لها. نعم. وهذا من الأطفال. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم اشتراط بعض المحلات أنها تشترط على الزبون أن المواد التي تشترى لا ترد ولا تستبدل؟ هل الشرط جائز؟ أفيدون
الله. نعم. إذا كان نعم شرط، هذا صحيح. إذا اشتراه لا يردها ولا يستبدلها إلا إذا كان في عيب. إذا كان في عيب فشرط باطل. إذا وجد فيها اشترى سلعة وجد فيها عيب فترك عيب، وهذا شرط باطل، وإما أن يرد عليه يعطيه السليمة وإلا يعطيها الفرق بين العيب والصحيح. أما إذا كان سليمة نحن يتفرق خلاص بخيار المجلس انتهى، إذا قد بعته قال اشتريت ثم تفرق تم، إلا إذا حب أن يقيله. ما قال مسلم أقال الله عثرته، ما قال مسلم بيعته في الحديث، من قال مسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، إذا حب يقيمه فلا ودعه، وإذا ما حب فالبيع ليس ما يردها ويستبدلها. تبين بهذا أنه إذا كان في عيب يردها ويستبدلها ويلزم بهذا، وأما إذا كان ما في عيب وتفرق فهو بالخيار، إن شاء أقاله وله أجر، وإن شاء ألزمه لم يقله فلا حرج عليه لأن البيع تم.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ حفظ الله، يقول: لقد اشتريت سيارة قبل الالتزام ودون معرفة بالأحكام الشرعية، وتم الشراء عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك وبدون دفعة أولى مع دفع أول قسط واستلام السيارة والدفعة في نهاية الأقساط، ماذا أفعل فضيلة الشيخ؟
إن كان قد أفتاك أحد من أهل العلم المعتبرين فأنت على ما أفتيت به، أما إن كان لم يفتك أحد أنت لست من أهل العلم الذين تأهلوا لفهم النصوص والأدلة، فإن هذا العقد فاسد على ما ذهب إليه أكثر العلم أهل العلم المعاصرين من هيئة كبار العلماء، وعلى ما قرره مجلس الفقه وعلى ما مؤتمر الفقه الإسلامي أن الإعجار المنتهي بالتمليك غير مشروع ولا يصح. الإعجار المنتهي فيه غير عقد غير صحيح. نعم نعم.
تحت
قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وأنه يكتفي بقراءة الإمام واستدلوا بقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذه الآية نازلة في الصلاة. وبما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، يقرأه في السكتات، فإن لم يكن له سكتات سردها لأنها مستثنات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. ولما ثبت في مسلم الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وسنده زيد. فالصواب أن المأموم يقرأ الفاتحة، يقرأها لأنها مستثنات، يقرأها يسردها إذا كان الإمام ليس له سكتات، وإلا يقرأها في السكتات. نعم. ولكن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب مخفف. أما الإمام المنفرد فهي ركن في حقه، لو تركها لا تصح الصلاة. أما الإمام المأموم فإن تسقط في حق إذا جاء الإمام راكع، وتسقط إذا نسيها، وتسقط إذا قلد من يقول من أهل العلم بأنها ليست واجبة، تسقط في حقه، فهي واجب مخفف. نعم. أحسن
الله. يقول هذا تقدم الدروس الآن لفصل ريالين ونصف ريال لكل شهر، فلمن يكون حسابه عن عبد الله
هل يجوز له ذلك؟ إذا نوع أن هذا مقابل الحفظ، إذا نوع هذا مقابل الحفظ، ثم لو أعطيت الإنسان تراه تقول احفظها، فقال: ما أحفظها إلا بأجرة، فأعطيه الأجرة وأحفظها. إذا أخذها بنية أن هذا يعني أجرة للحفظ، قد يكون له وجه. أحسن الله عليك.
يقول: ما حكم
فوائد
البنوك الربوية؟
ايش فوائد
البنوك الربوية؟
الفوائد الربوية هذه لا تجوز معروفة، سميتها فوائد ربوية، هذا من الجرائم والكبائر العظيمة المحرمة التي توعد الله فاعلها بوعيد لم يأتي في معصية غيرها. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمراد محارب لله ورسوله. فإن لم تفعلوا، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جاء في تفسير الآية بعض الآثار أنه يقال للمراد يوم القيامة: خذ سلاحك، خذ سلاحك، يقال للمراضي كما قال: خذ سلاحك فحارب ربك. نسأل الله السلامة والعافية. وتسمية فوائد نفس الفوائد، يعني مضاف فوائد ربوية، بعض الناس سميها فوائد ربوية حتى يقبلها الناس، وبعضهم سميها عمولة، وبعضهم سميها ربح مركب، هي ربا. لو سميت الخمر شراب الروح، هل يحله؟ ما يحله. العبرة بالمعاني والحقائق. ولو سميت الربا فوائد أو ربح مركب أو عمولة، هو ربا حرف. نعم. ولو كان ربا ولو تغير. نعم. هو ربا. نعم.
السلام عليكم. السائل قبل قليل سائل الفوائد
يقول ما حكم فوائد البنوك الإسلامية، هل تعتبر فوائد ربوية أم لا؟
فوائد البنوك الإسلامية إذا كانت تتعامل معاملة شرعية ما ندري كيف تعاملها، إذا كان يتعامل مضاربة شرعية، مضاربة شرعية غير خاضعة للربح والخسارة، وهم يشترون بها بضائع ولا يتعاملون بالربا، هذا لا بأس. لكن لازم لابد أن تنظر معاملتهم وتعرضها على أهل العلم، شوف آت البيان بيان تعاملهم ويعرض على أهل العلم، إذا كان سليم فلا بأس ما في. ولو كان لابد ينظر، يبي ينظر تعامله ويعرض على أهل العلم حتى يتأكد. نعم نعم.
فضيل الشيخ، ما حكم
إيداع
النقود في بنك ربوي دون أخذ فائدة على ذلك؟
لا بأس، إذا احتاج إلى ذلك للحاجة، إذا كان لا يأخذ فائدة لا بأس، ولكن الأولى أن يضعها في مكان لا يتعامل صاحبه بالربا، وإذا وضعها محتاج إلى ذلك بالحاجة والضرورة فلا بأس، بشرط لا يأخذ عليها زيادة. نعم.
اقترض مني شخص مبلغ من المال ولكنه إنسان مدخن، هل أقرضه أم لا؟
نعم.
اقترض شخص مني مبلغ من المال.
نعم.
ولكنه إنسان مدخن، هل أقرضه أم لا؟
نعم. مسلم تقرضه وتنصحه، صدق عليه، لأن في الحديث من أقرض شخصا مرتين كان كصدقة مرة، تنصحه وتقرضه، ولعل إقراضك له هذا يكون سبب في قبوله النصيحة وقربه منك، تنصحه وتحصي إليه، مثل الفقير إذا كان فقير مدخن أو عاصي تطعمه إذا كان جائع، وتنصحه وتطعمه، تصدق عليه وتنصحه، وهذا تقرضه وتنصحه مع النصيحة. نعم.
أناس يشترون سيارات ويبيعونها على الناس بالتخفيض وهم مستمرون في هذا العمل، فما حكم استمرارهم في هذا العمل؟ ألا يعد من التحايل على الربا؟ ثم إذا كان عمل حلالا هل عليه زكاة؟ ومتى وكيف زكاته؟
اللي يبيع بالتقسيط على وجهين، الوجه الأول شخص عنده سيارة يحط عنده في المعرض ولا كاس سكر ولا رز خليها يدين الناس، هذا لا بأس، هذا بيع دين، وبيع الدين هذا جائز، يكاد يكون إجماع من المسلمين، وهو داخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل إنسان فاكتبوا. إنسان عنده معرض مليان سيارات، كل من جاء اللي يشتريها في الحاضر يبيعها مثلا 30,000، واللي يشتريها مؤجل سنة يبيعها 40-50، لا بأس، بيع الحاضر مو بيع المؤجل. وكاس السكر اللي يبي ياخذ فيه ياخذ 150 حاضر، واللي ياخذ مؤجل يعطيه 200، لا بأس. والوجه الثاني أن يكون الإنسان ما عنده شيء، لكن جاء إنسان قال لك أريد تزيني 10-11 أو 10-12، قال ما يخالف، روح أنا وياك للسوق ويشتري السيارة وهو حاضر ويسلمها إياه، هذه تسمى مسألة، ثم يبيعها الثاني، هذه تسمى مسألة التورق، فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على الجواز ومذهب على الجواز، والقول الثاني المنع، اختار شيخ الإسلام وجماعة ويقول أنها أخيط الربا، وأنها دراهم بدراهم حالت بينهم السيارة، ولما قال ما دراهم بدراهم حالت بينهم الحريرة. الأفضل للإنسان إذا كان يستعمل مداينة أنه يجعل عنده السلع عنده، يكون عنده أكياس سكر ولا رز ولا قهوة ولا شاهي ولا سيارات، معرض سيارات خليها عنده، من جاء يبيع حاضر أو مؤجل، المؤجل يزيد عليه، أما كونه ما عنده شيء حتى يجي إنسان يقول تعال اشتر لي السيارة الفلانية وبيع عليه، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وإن كان أكثر العلم على الجواز. نعم.
ما حكم البيع بعد النداء وقبل الإقامة في غير الجمعة؟
صح، البيع صحيح، لأنما هذا في يوم الجمعة خاصة في النداء الثاني، هو النهي عنه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن ما يبغي الإنسان يتشاغل عن الصلاة، لكن لو باع بعد الأذان وقبل الإقامة يجب البيع صحيح، لكن كل ما أمكن الإنسان يتقدم ولا ينشغل عن الصلاة فهذا هو الذي يفوت على نفسه الفضيلة. نعم.
موظف مكلف بالعمل خارج وقت الدوام واستلم الاستحقاق دون أن يحضر يوما واحدا، وذلك قبل 15 سنة، والآن يريد التخلص من هذا المال، وقد أفتي برد المال إلى الجهة الحكومية التي ما يزال يعمل فيها.
وهو يجد حرجا في ذلك قد يسبب له ضررا في عمله، فما الحكم والحالة هذه؟ وهل لو أنفق ذلك المبلغ قدر حوالي 4000 ريال في شراء مستلزمات مكتبية تبرأ بذلك ذمته؟
لا، إذا كان يستطيع أن يرجعه يرجعه، أما إذا كان ما يستطيع فبعضه ما يستطيع، يمكن ما يذهب إلى بيت المال يأخذ بعض الناس، إذا كان ما يستطيع ينفق في مصالح المسلمين، المساجد ولا المساكين ولا حمامات وما أشبه ذلك. أما إذا كان يستطيع رده إلى الجهة يرده إلى الجهة، يعني إذا كان يأمن إنه ما إنه يصل إلى الجهة، يصل إلى بيت المال أو يصل إلى الجهة، إذا كان الجهة اللي أخذوا منها عندهم مثلا يأتيهم مثلا متفرقات وهو عند مدير ثقة ويضعه فهو يرده. أما إذا كان لا، إذا رده ما يصل إلى بيت المال، يمكن ما يصل يأخذ قبل، ما يمكن يرجع إلى بيت المال. إذا كان بهذه المثابة ينفق في المصالح مع التوبة، في مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين، المساجد أو على الفقراء أو على طلبة العلم أو إصلاح حمامات أو مشغل مصالح العامة المسلمين. هذا إذا كان لا يستطيع، أما إذا كان يستطيع يجب عليه رده. لكن يقول بعض الإخوان إنه ما يمكن رده، لأنه لو رده ما وصل إلى بيت المال، يأخذ بعض الناس. إذا كان بهذه المثابة ينفق في المصالح، وإن كان رده رده. نعم.
كنت في سفر ومررت،
هذا مثلا عام في إذا كان مثلا عنده مال وعند شخص وذهب الشخص ولا عرفه تعذر عليه ينفق المصالح بالنية على صاحبه، بالنية على صاحبه. نعم.
ما الحكم إذا اشتريت غسالة عليها من الشركة ضمان سنتين وصاحب المحل الموزع يجعل لي الضمان مفتوحا بدون علم الشركة؟
يجعل
لي الضمان مفتوحا بدون علم الشركة، فمتى تعطلت سجلت عليها التاريخ الذي أريد، هل هذا يجوز جائز علما بأنه قد لا تتعطل إلا بعد 6 سنة؟
لا يجوز، لا بد يحدد، ما يكون شيء مجهول هذا التاريخ. نعم.
يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أنا مزارع وأقوم ببيع محصول القمح على تاجر بنصف ريال الكيلو الواحد حاضرا بحاضر، ويقوم التاجر بإدخال المحصول في صوامع الغلال، وعند صرف المبلغ من قبل الصوامع بعد 2 سنين أو أكثر أقوم بعمل وكالة شرعية له باستلام الشيك من الصوامع وصرفه، فهل هذا البيع جائز؟
كيف يقول أنه يسلم في الحال؟ يبيع كيلو بنصف ريال ويسلم في الحال؟ ايش تقول؟
وأقوم ببيع محصول قمح على تاجر بنصف ريال كيلو واحد حاضرا بحاضر.
حاضرا بحاضر سلم، كيف يعطي الشيك وهو حاضرا بحاضر؟ معناه انه يسلم هو القمح.
نعم،
يعطيه في الحال. ها، كيلو بنصف ريال في الحال. قيمة أكثر يعني؟
ما قال
يبيع باسمه شيخ.
الآن باع حاضر بحاضر، بدأ حاضر بحاضر انتهى البيع، وكونه يدخل على الصوامع هذا المشتري، المشتري يدخل على الصوامع.
المزارع الأول.
ها؟
المزارع طبعاً.
إيه.
اسم من؟ اسم المزارع، لازم ياخذ دخله باسم
المزارع. إيه. يعني اللي اشتراه منه يدخله باسمه.
اسم المزارع صاحبه.
هذا ما يجوز، هذا كلبي كيف يدخله باسمه واشتراه؟ ما يجوز هذا، يدخل باسمه هو، ما يجوز هذا تلبيس، هذا تدريس، كيف يشتريه ويدخله باسم البائع وقد انتقل إلى ملكه؟ لا، يدخله باسمه، هذا ما يجوز. لكن إذا أراد المزارع يدخله للصوامع هو يدخله باسمه هو، لا يبيع. أما أن يبيعه ثم المشتري يدخله باسمه هذا كذب وتدريس. نعم، محتاج المال لا يبيعه، يدخل على الصوامع والحمد لله يستدين او يقترض، والا اذا باعه لا 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 يدخل باسمه، هذا تدريس، ما يجوز هذا، كذب وتدريس. نعم.
فضيلة الشيخ، ارجو الافاده عن مدى صحه هذه الصوره من عدمه، وهي ان رجلا طلب من اخر المساهمه في تجاره فتردد ذلك الرجل، فقال الرجل الطالب ساهم وانا اضمن لك مالك ان خسرت في هذه التجاره، وأما إن ربحت لي نصف الربح، فما
لا يصح هذا، شركة إلا في ماله، لكنه هو ينبغي أن يساور وينظر ويساهم، يقدم على المساهمة أو يحرم.
نعم.
أما يكون هذا يضمن له أو يشاركه.
نعم.
هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يشترط في بيع العينة أن يكون هناك اتفاق بين المشتري والبائع، أو حتى لو باعها على من اشتراها منه كانت من بيع العينة؟
لا يشترط الاتفاق. إذا باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها ثم باعها على البائع، اشتراها البائع مرة أخرى بثمن حاضر، هذه هي العينة. كان يبيع سيارة ب100,000 على شخص مؤجلة إلى رمضان، ثم يشتريها منه ب80 حاضرة، نفس البائع اشتراها منه ب80، هذه مسألة العينة. كأنه باع 80 100، فباع دراهم بدراهم، حالت بينهما السيارة فكسب 20,000. باعها ب100 مؤجلة إلى رمضان ثم اشتراها منه مرة أخرى حاضر ب80، رد عليها السيارة وبقي في ذمة الباقي 20، هذه يعني ربا نسأل الله العافية. نعم. ولا يشترط التواصل ولا الاتفاق. نعم.
سالم يقول: ما الفرق بين القران والإفراد؟
القران هو أن يلبي بالعمرة والحج معا، هذا القران، قد لبيت عمرة وحجا، ويأتي بعمرة وحج، إلا أن العمرة غير مفصل عن الحج كالمتمتع، يكفي طواف واحد وسعي واحد، والمفروض كذلك، لكن الفرق بينهما النية، نوى حج وعمرة، هذا نوى حج فقط، والذبح الهدي، المقارب عليه ذبح هدي، والمفروض يسعى عليها.
أراد شخص أن يصرف 100 ريال من صاحب المحل، فلم يجد عنده سوى 90 ريالا، فقال له: أعطني 90 وقد سامحت، فان 10، هل تجوز هذه الصورة؟
إذا كان سامحة أصرف عنه لا بأس، أما إذا قال إن تبقى 10 هذا لا يجوز. ربا ليس له أن يقول أعطيك 90 و10 تأتين بعد ساعة أو ساعتين، لا ما يصلح، بل لا يصرف عنده، أو يقترض من حاجته ولا يصرف. أما إذا سامحة عن رضا وطواعي لا بأس. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، ما الحكم في فعل بعض المؤسسات من شراء أراضي وبيعها بالتقسيط، مثل أن تشتري المؤسسة الأرض ثم تبيعها على جملة علي جملة وأقوم بتقسيط المبلغ عليهم؟ لا بأس.
إذا اشتروا الأرض اشتروها بشراء كامل باسمهم ثم يبيعها بالتقسيط لا بأس.
نعم. يقول: أحسن الله إليك، إذا احتال البائع على المشتري في بضاعة وباعها بثمن أعلى من سعرها ولم يستطع المشتري استرجاع القيمة، هل يجوز له استعمال حيلة في استرجاع ماله من البائع؟
لا، إذا كان مغبون غبن فاحش يطالب بحقه، يطالب بعروه، إذا كان غبن بأكثر من الثلث، أما إذا كان زيادة أقل ما فليس له. نعم.
صلى الله عليه. أخ يدرس في الجامعة الفرنسية وهو في حاجة ماسة لأموال، يقول: هل يجوز له أن يقترض من بنك الربوي لهذه الضرورة؟
يدرس
في جامعة، في الجامعة الفرنسية، وهو في حاجة ماسة لأموال، ويسأل: هل يجوز له أن يقترض من بنك ربوي لهذه الضرورة؟
لا، ليس له ذلك، الحمد لله. والطرق المباحة كثيرة، سواء يساعد بعض إخوان المسلمين ولا يقترض من بعض أقاربه، وتم الدراسة في هذه الجامعة الفرنسية، إذا كانت الدراسة فيها ضرر على دين لا يدرس، لا يترك الدراسة، يبحث عن عمل آخر، دراسة ليست لازمة في الجامعة. نعم.
يقول السائل: مجموعة من الشباب اشتروا مخدرات ب400 ريال، ثم ضربوا البائع وأخذوا منه المبلغ بقوة، وتاب أحدهم الآن ويسأل: هل يلزمه شيء؟
أخذوا منه مخدرات؟
نعم، اشتروا منه مخدرات بمبلغ 400 ريال، ثم ضربوه وأخذوا المبلغ، والآن يقول تاب أحدهم ويسأل: هل عليه شيء؟
نعم، عليهم أن يردوا المبلغ ويستفسحوه، لأنهم أخذوا الآن الدراهم، المخدرات ليس لها قيمة، لكن الدراهم ضربوه نعم أخذوا
مقابل، اشتروا منهم الحسن الله اشتروا منهم المخدرات
وعطوه 400،
ثم ضربوه وأخذوا الأمرين،
أخذوا جمعوا بين الأمرين، أخذوا المخدرات والدراهم، يردون الدراهم، المخدرات لا قيمة لها. المخدرات ما لها قيمة، لكن أردوا من الدراهم لأنهم أخذوا منه الدراهم.
الدراهم قيمة
نعم. إيه إيه ثم ضربوه وأخذوا منه. ظاهرة أن 400 الآن ما دام أنهم أعطوها ثم الأحكام. فاللي يظهر في مثل هذا الأول أن يرد عليها 400. أما لو ما أعطوه دراهم، لو ما أعطوها دراهم ولا ملكها ليس لها قيمة. مخدرات ليس لها قيمة.
نعم. ولو كانت
قيمة المحرم. لكن تملك الآن وتعبوا الآن. نعم.
هذا السائل من النمسا يقول: احتجت مبلغا من المال فسحبه أخي من البنك وأعطاني إياه، وانقضت حاجتي في نفس اليوم، فرددت المبلغ فورا لأخي، ففوجئت به يطالبني بزيادة عن المبلغ، حيث أن المبلغ كان وديعة بالبنك يأخذ عليه فوائد، فلما سحب المبلغ خسر تلك الفوائد، فهل أنا مطالب بسداد تلك الزيادة له؟
لا، لا تعطيه إلا ما أعطاك. هذا ربا، نسأل الله العافية. ما يجوز زيادة. إذا أقرضه فلا يقرضه، أقرضه فلا يأخذ عليه زيادة. كل قرض جر نفعا فهو ربا، يجمع العلماء، نسأل الله العافية. نعم.
أنا إمام مسجد وجمعت تبرعات من جماعة المسجد لأجل توزيع جوائز للطلاب المتفوقين دراسيا، ولكن حصل خطأ ووزعنا بعض الجوائز لطلاب لا يستحقونها، ثم عوضنا ذلك من المال المجموع من الجماعة. سؤال: هل أضمن هذا الخطأ من مال خاص أم أنه لا إثم علي لأنه من غير قصد؟ والله يجعل الفردوس مثواي ومثواكم ومن في المسجد.
لا عليك أن تغرم هذا المال ما دام جماعة المتفوقين، عليك أن تغرمه وتنفقه للمتفوقين، لأن المتبادع عندما قصد هذا الشيء قصد المتفوقين والمقصد الكسالى. نعم.
يقول السائل: يوجد في بعض الأسواق بضاعة وضع معها هدية وهي ملعقة مطلية بالفضة، فهل يجوز شراء هذه البضاعة واستعمالها؟ وماذا على صاحب الأسواق في بيعها؟
لا يجوز بيع المناعة من الفضة ولا من الذهب، لأنها وسيلة إلى استعمالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل في الذهب والفضة ولا تشرب في السحافية، فإنها لكم في الدنيا، لهم في الدنيا يعني الكفرة، ولكم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنة الذهب والفضة من الجرد وفي بطنه نار جهنم. فلا ينبغي الإنسان يشتري كأس ويبقي كأس عنده أو ملعقة من الذهب، كسرها وتصاغ إذا كانت ممكن تكون فضة أو ذهب، تصاغ حلي للنساء. نعم.
يقول السائل: هل يعتبر البيع في صرحة المسجد من البيع داخل المسجد؟
نعم، يعني ما يجوز البيع داخل المسجد. كل ما كان داخل سور المسجد فحكم المسجد، لا البيع ولا الشراء ولا إشهاد الضالة. نعم.
رجل أخذ قرض ربوي لاستيراد سيارات، فهل شرائي من هذا الرجل سيارة بالتقسيط فيه شيء؟
لا ينبغي أن تشتري منه، إذا كان يتعامل بالربا لا تتعامل معه. نعم.
هذا السائل أبو زكريا من كندا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أرجو أن تتكرم علينا وأن تعطينا من وقتك الثمين، وأعتذر مسبقا على الإطالة. عندنا في كندا بعض الإخوة يتقاضون مبالغ من المال شهرية كمساعدة من الدولة على أساس أنه لا دخل لهم وأنهم لا يجدوا عملا، ومع مرور السنين تزداد المساعدات حتى يصبح له الصلاحية في إصلاح أسنانه مجانا واقتناء النظارات، وكم يدفعون له جزءا كبيرا من إيجار بيته، ولكن هؤلاء الإخوة يعملون في الخفاء ولا يصرحون للدولة، بل أنهم مطالبون ببعث شهريا تصريحاتهم والإمضاء عليها. السؤال: بارك الله فيكم وأحسن إليكم وزادكم علما وحلما وعملا وتقوى، هل يحل أخذ هذا المال من الدولة؟ وما الواجب على أخذه على آخذه؟ وهل يعتبر تصريح بمعلومات مخالفة للحقيقة كذبا؟
نعم، هذا كذب. أصدقه المعلومات مخالفة هذا كذب. وإذا كانوا غير محتاجين وهي تعطى المحتاجين فلا يجوز لهم أخذها. لا يجوز لهم أخذها. ليس لهم التدليس والتلبيس. يخبرون بالواقع. ويجب عليهم إخبار الواقع. إن كانوا مستحقين للإعانة أخذوها وإلا تركوها. نعم. عليهم أن يردوه للدولة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز الراشح حفظه الله ورعاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية الكافية لسؤالي وجزاكم الله خيرا. يقول: أنا موظف في شركة، هذه الشركة متعاقدة مع البنك، وطبيعة عملنا هو تحصيل مبالغ البطاقات الفيزا كارد، وقبل هذا كنت أشتغل في بنك آخر وتركته ولم أجد وظيفة لمدة 5 أشهر، وبعدها قدمت على هذه الشركة المتعاقدة مع البنك الجديد، وإذا تركتها لا يوجد لدي دخل آخر، مع العلم أنني لم أترك أي شركة، وعرضت عليها مؤهلاتي فلم أجد سوى الرفض، وأنا الآن أعمل في هذه الشركة التي هي الآن مصدر رزقي، فما أعمل؟ هل أستمر معهم أم أتركهم؟ فأنا محتار، أفيدوني بارك الله فيكم.
الرزق بيد الله، الله تعالى قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. عليك أن تعبد الله وأن تبتغي الرزق من الله، والله تعالى لم يسد أبواب الرزق وما منع من شيء إلا وفتح أبوابا أخرى من الحلال. فإذا كان هذا الوكيل التعامل بالربا ينبغي تركها، أما إذا كانت لا تتعامل بالربا فالحمد لله إذا كانت تبقى. والرزق والأجل قرينان، فما دام الأجل باقيا فالرزق باقي. نعم، عليك أن تتوكل على الله وتعتمد عليه وتحسن الظن بالله وتفعل الأسباب المشروعة والنافعة، والله يوفقك. والله تعالى يقول: ومن يتق الله جل له مخرجا.
بسم الله. يقول: عفى الله عنك السائل أبو يزيد من الرياض، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
شخص عفى الله عنك بنى عمارة للتجارة وظل في بنائها 5 سنوات وهو لم يخرج زكاتها، والآن قد باعها، كيف يحتسب زكاة السنوات الماضية وهي لم تكتمل البناء؟ هذا أولا عفى الله عنك.
هذا إذا كان عدها للتجارة بحيث أنه إذا أحد باعها عليه تعدادها، هل هو قبل البناء أو بعد البناء، يعني في أثناء البناء هل يريد أن يبيعها؟ لو جاء إنسان كان عدها من نوش في الأرض، يقول: لو جاء أحد الآن وأنا أعمر بعث عليه الأرض والعمار، هذا معناه. أو مثلا وضعها عند الدلالي، نعم عمارة الآن، لو جاء أحد يشتريها، إذا جاء أحد يشتريها بعدها البيع، هذا يزكيها عند تمام الحول، إذا تم الحول يزكيها بما تشعر الأرض. أما إذا كان ما عدها البيع، يقول: أعدها للبيع إذا انتهت العمارة، إذا عمرتها وانتهى البيت حينئذ أعدها للبيع، هذا ما تبدأ الحول إلا بعد ما ينتهي. نعم.
والله عنك. يقول: ثانيا، زكاة هذا العام هل يسدد ما عليه من دين ثم يحسب الربح ويزكي، أم أن زكاته تشتمل جميع قيمة العمارة متضمنة ما عليه من دين؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا كان عليه دين وعنده مال زكوي وعليه دين، ذهب بعض العلماء إلى أنه يسقط من الزكاة ما يقابل من الدين. فإذا كان عنده 100,000 الآن، 100,000 ريال ولكنه مدين ب50,000، قال يسقط 50,000 ولا يزكي إلا 50,000، يسقط ما يقابل من الدين ويزكي الباقي. وقال آخر من العلم: لا يسقط، لأنه يزكي 100,000، لأن 100,000 هذه ملك له والفقراء يتطلعون إليها، فهو يزكي ما عنده من الدين من المال، يخذ ما عنده من المال من الزكاة ويسعي الله في قضاء الدين، وهذا هو الأرجح. الأرجح أنه ما يسقط شيء، يخذ ما عنده من الزكاة من المال ويسعي الله في قضاء الدين. نعم. مطلق. إذا دفع الدين قبل تمام الحول ما في شيء، أما إذا أبقى المال عنده حتى حال على الحول زكي، لابد زكي. نعم.
مثلا كذا يقول: هل تقبل شهادة من يساهم في الشركات المختلطة؟
وإذا ثبت أنه يتعامل بالحرام فلا ترد شهادته، يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، على نفس المختلطة. وكذلك الآن المساهمات المختلطة وغيرها الآن فيها شبهة كبيرة الآن تشبه الآن القمار الآن. الناس تعامل الشركات كانها خيال القمار، يعني تلك فاحش فخسارة فاحشة الحال، ثم يبان الأضرار التي والمفاسد من ضياع الأوقات، وكان الناس يضعوا أموالهم وجعلوها كذا، ثم تركهم للصلوات، تركهم لأعمالهم، ثم ما نتج الآن أخيرا من حصل بعض الناس اللي مات واللي أصيب بجلطة واللي نسأل الله العافية والانتحر، أعوذ بالله. هذا يدل على أنه ليس
على أن هذه المساهمة غير شرعية وأن تؤدي ما يؤديها الطبع العداوة والبغضاء رأس الناس بعض النار. سحبت كيف تفعل الرياضة حطها عندها سحبت مثل البغضاء واحد عنده 50 مليون اليوم رصيده 50 مليون غدا 500 ريال من 50 مليون إلى 500 ريال انتهى هذا الطبع. نعم صلى الله عليه
عفى الله عنك. هذا يقول يريد الأخت سماح من الإمارات عفى الله عنك تسأل تقول تريد أن تعرف هل الفيزا كارت حرام؟
نعم
نوع من أنواع الفيزا يقال الفيزا كارت حرام. تقول أن الراتب لا يكفي دائما وأحتاج شيئا ولا أقدر على دفع ثمنه كله والفيزا تقسط المبلغ على أكثر من شهر مع الفوائد طبعا للبنك.
فيزا كارت الشهاد بطاقة؟
نعم عفى الله عنك.
يعني تشهد البطاقة أو إيش؟ تستخدم البطاقة تقرر من البنك.
نعم بالسحب عفوا.
بعدين هذا ربا مدينة صالحة في الجاهلية كذا. لكن صارت فيها أنا أظن بطاقة الائتمان هي التي يكلف نفسه تسحب منها ولا يعطينا ولا علي يضعون عليه فوائد الغرور إلا يتخلف عن السداد. لا أعرف هل يعرف نفسها خطر الإنسان مصير إذا كان فيها فوائد قضائية ربا صحيح لكن أقساط إضافة إليها نسوة هذه فوائد ربا هذه ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن ترضي نسأل الله سلامه عليكم. نعم القرض رفض لكل الله بدون مقابل كل قرض جر نفعا هو ربا هذا مجمع عليه العلماء لكن هذا ضعيف لكن مجمع عليه أن القرض إذا جر نفعا هو ربا. نعم
عفى الله عنك. هذه الأخت عبد الله من القاهرة تقول أن شخصا كان يأكل حرام ثم تاب ونوى أن يرجع المال إلى أصحابه لكن هو الآن فقير ولا يستطيع فهل لو مات قبل أن يسدد المال لأهله هل يسدد الله عنه في الآخرة مع العلم أنه ينوي السداد لكن لا يستطيع لفقره؟
يرجع إن شاء الله يسدد الله لأنه دمه نوى وتاب لأن الله يسدد عنه لما توفي في سورة البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه ومن أخذ يريد الكفاء عتقه الله. هذا فيه أن من أخذ أموال ينوي سدادها أما إذا أخذها وهو لا يريد سددها هذا هو عليه الوعيد الثلاث. نعم وعلى كل حال السائل الأولى سائلة يبقى في ذمته الدين هذا يبقى في ذمته متى ما أيسر يسدد يدفع المال إلى أصحابه ولو لم يخبرهم إذا كان سرقة أو كذا أو غش يوصلها إليهم بنفسه وبالوكيل يقول هذا استحقاق له وتبرأ ذمته. نعم
وهذا والده يعمل في مصرف الربوي ويسأل حكم الطعام والمصروف الذي يأخذ من والده
إذا كان في هذا ما يكتب عقود الربا هذا أخف إذا ما ينبغي التعامل معهم لأن لا يشجعهم على عملهم لكن إذا كان ما يكتب عقود الربا وإنما في عمل آخر فهذا أسهل. نعم
وهذا السائل الجزائري يقول شاب أبوه يعمل في مزرعة تختص غراسة أشجار عنب التي يتم تحويل ثمارها إلى خمور وينفق عليه من هذا الدخل فما الحكم في هذا حكم العمل في هذه المزرعة وما حكم الأكل من هذا الكسب علما بأنه مختلف بمال الحلال من آخر؟
إذا كان مختلف بمال الحلال آخر فلا حرج لأن أما إذا كان خاص ما اختلط فلا يجوز الإنسان أن يعمل بهذه المزرعة ليعلم أن العنب تصرف الخمور لأنه يعينهم على الإثم والعلو والله تعالى قوله تعالى البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعلو لكن إذا كان مختلط المال ولا يضره يختلط الحلال والحرام فلا يعرف الحرام بعينه فلا يضره. نعم
تقدم لخطبته فتاة شخص يصلي لكن عنده رقة في دينه وبنى مسكنه بقرض ربوي ويدخن فهل نوافق عليه؟
لا ينبغي أن توافقي عليه حتى تلتمس لي زوجا طيب ولكن لو قبلت إذا لم تجد غيره قبلت فلولا من كون بقائها إذا لم تجد غيره لأنه مسلم وأدام أنه لم يستحل الربا ولكن كنا تنتظر حتى فيها زوج طيب مستقيم ليس له عنده رقة في دينه هذا هو الذي ينبغي. نعم
أقول أحسن الله إليك. شخص باع آخر سيارة 9000 وحينما أخذ المشتري وجلست هذه السيارة عنده مدة
تبين له أن فيها عيب، فأراد أن يردها إلى من باعهم باعها إليه، فأخذ السيارة بفارق 1000 ريال.
ها؟ فأراد أن يردها
إلى من باعه إليه. أخذ السيارة بفارق 1000 ريال.
أخذ إيش؟
أخذ السيارة بفارق 1000 ريال. يعني 8000 ريال. فما حكم البيع؟
يعني أعطاها 1000 ريال، نقص لها من قيمة 1000 ريال. لا، إذا كان هذا تبين هذا العيب قيمته يعني السيارة ينزل قيمتها 1000 ريال بسبب العيب، نعم يعطيها 1000 ريال، 1000 ريال وتبقى، ولا يرد السلعة عليه. نعم، يرد السيارة عليه يعطيه دراهم، ولا يعطيه الفرق، إذا كان الفرق 1000 ريال فرضوا على هذا لا بأس. نعم.
بارك الله فيكم. هذا عزيز العنبي من كندا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: أنا مبتعث للخارج في كندا، واستأجرت بيت في كندا واشتريت الأثاث الموجود داخل هذا المنزل، ومن ضمن الأثاث يوجد تلفزيون وكذلك دش، وأنا أريد الآن أن أبيع أثاث هذا البيت، وطلب مني بيع التلفزيون والدش، والسؤال: هل يجوز لي بيع هذين الجهازين؟ وما حكم ثمنهما؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، إذا كان هذين الجهازين يشتر فيهما الفساد والشر فليس لك أن تبيعهما بل تتركهما، لأن عرف الله ليس لها ثمن، عليك أن تتركهما. نعم.
أوصاني شخص أن أشتري له ذهبا ب300 ريال، فاشتريت له ولم يعطني الثمن، وبعد مدة ذهب ووزن الذهب لكي يعطيني المال، ويقول ذهب فوجد سعر الذهب 460 ريال، هل يعطيني 300 ريال أم سعر آخر 460 ريال؟ أكرم الله. نعم، قال أوصاني شخص أن أشتري له ذهب 300، واشتريت له ولم يعطيه الثمن، وبعد مدة ذهب وزن الذهب فوجده أعلى، هل يعطيني يقول 465 ريال أو
يعطيه؟
أو صاحب يشتري ذهب. نعم طبعا، أشتري له ذهب 300 ريال، واشتريت له ولم يعطيه الثمن.
لا، ظاهره أنه يعطيه 300، هو صعب كذا ولا يقول كذا، كأنها تعلم طلب منها مطر وصاص للسيار ويشتري بها لها. نعم، ونحن نعطيتنا فيها. نعم،
حسن الله إليكم. ما حكم اشتراط بعض المحلات أنها تشترط على الزبون أن المواد التي تشترى لا ترد ولا تستبدل؟ هل الشرط جائز؟ أفيدون
البيع. نعم، هذا صحيح، إذا اشتراه لا يردها ولا يستبدلها إلا إذا كان في عيب، إذا كان في عيب فشرط له. إذا وجد فيها اشترى سلعة وجد فيها عيب فترد عليه، وهذا شرط باطل، وإما أن يرد عليه يعطيه السليمة وإلا يعطيها الفرق بين العيب والصحيح. أما إذا كان سليمة لا يتفرق خلاص، بخيار المجلس انتهى، إذا قد بعته قال اشتريت ثم تفرق طب، إلا إذا حب أن يقيله. ما قال مسلم أقال الله عثرته، ما قال مسلم في الحديث من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، إذا حب يقيله فلا يقيله، وإذا ما حب فالبيع ما يردها ولا يستبدلها. يتبين بهذا أنه إذا كان فيها عيب يردها ويستبدلها ويلزم بهذا، وأما إذا كان ما فيها عيب وتفرق فهو بالخيار، إن شاء أقاله وله أجر، وإن شاء ألزمه لم يقتله فلا حرج عليه لأن البيع تم.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ حفظ الله، يقول: لقد اشتريت سيارة قبل الالتزام ودون معرفة بالأحكام الشرعية، وتم الشراء عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك وبدون دفعة أولى مع دفع أول قسط واستلام السيارة والدفعة في نهاية الأقساط، ماذا أفعل فضيلة الشيخ؟
إن كان قد أفتاك إن كان قد أفتاك أحد من أهل العلم المعتبرين فأنت على ما أفتيت به، أما إن كان لم يفتك أحد فأنت لست من أهل العلم الذين تأهلوا لفهم النصوص والأدلة
فإن هذا العقد فاسد على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم المعاصرين من هيئة كبار العلماء، وعلى ما قرره مجلس الفقه وعلى ما مؤتمر الفقه الإسلامي أن الإيجار المنتهي بالتمليك غير مشروع ولا يصح. الإيجار المنتهي بالتمليك غير عقد غير صحيح. نعم.
تحسب
أن تكثر كثيرا قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وأنه يكتفي بقراءة الإمام واستدلوا بقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذه الآية نازلة في الصلاة. وبما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ في السكتات، فإذا كله سكتات سردها لأنها مستثنات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما ثبت في مسلم الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وسنده زيد. فالصواب أن المأموم يقرأ الفاتحة، يقرأها لأنها مستثنات، يقرأها يسردها إذا كان الإمام ليس له سكتات، وإلا يقرأها في السكتات. نعم. ولكن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب مخفف، أما الإمام المنفرد فهي ركن في حقه، لو تركها لا تصح الصلاة. أما الإمام المأموم فإن تسقط في حقه إذا جاء الإمام راكع، وتسقط إذا نسيها، وتسقط إذا قلد من يقول من أهل العلم بأنها ليست واجبة، تسقط في حقه، هي واجب مخفف. نعم. أحسن
الله. يقول: هذا تقدم البنوك الآن بفصل غير همس ريال لكل شهر، فلمن يقول حسابا عن أبنها
فهل يجوز لهم ذلك؟ إن كان أقل نعم، إذا نوع أن هذا مقابل الحفظ، إذا نوع هذا مقابل الحفظ، ثم لو أعطيت الإنسان تراه تقول احفظها، فقال: ما أحفظها إلا بأجرة، فأعطيه الأجرة وأحفظها. إذا أخذها بنية أن هذا يعني أجرة للحفظ، قد يكون له وجه.
أحسن الله عليك. يقول: ما حكم فوائد البنوك الربوية؟
إيش؟
فوائد البنوك الربوية ما حكم؟
الفوائد الربوية هذه لا تجوز، معروفة سميتها فوائد ربوية، هذا من الجرائم والكبائر العظيمة المحرمة التي توعد الله فاعلها بوعيد لم يأت في معصية غيرها. قال الله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمراد محارب لله ورسوله. فإن لم تفعلوا، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جاء في تفسير الآية بعض الآثار أنه يقال للمراد يوم القيامة: خذ سلاحك، خذ سلاحك. أنه قال أنه أن يقال يقال للمراضي كما قال: خذ سلاحك فحارب ربك. نسأل الله السلامة العظيم. وتسمية فوائد نفس الفوائد الربوية، فوائد ربوية، بعض الناس سميها فوائد ربوية حتى يقبلها الناس، وبعض سميها عمولة، وبعض سميها ربح مركب، وربا هي ربا. لو سميتها مهما سميتها، لو سميت الخمر شراب الروح هل يحله؟ ما يحله. العبرة بالمعاني والحقائق. ولو سميت الربا فوائد أو ربح مركب أو عمولة، هو ربا حرف. نعم. ولو كان ربا ولو تغير. نعم. هو ربا. نعم.
السلام عليكم. السائل قبل قليل سائل الفوائد يقول: ما حكم فوائد البنوك الإسلامية؟ هل تعتبر فوائد ربوية أم لا؟
فوائد البنوك الإسلامية إذا كانت تتعامل معاملة شرعية ما ندري كيف تعاملها. إذا كان يتعامل مضاربة شرعية، مضاربة شرعية غير خاضعة، خاضعة لربح وخسارة، وهم يشترون بها بضائع ولا يتعاملون بالربا، هذا لا بأس. لكن لازم لابد أن تنظر معاملتهم وتعرضها على أهل العلم. شوف آت البيان، بيان تعاملهم ويعرض على أهل العلم. إذا كان سليم خلاص ما في. ولو كان لابد ينظر، يبي ينظر تعامله ويعرض على أهل العلم حتى يتأكد. نعم نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم إيداع النقود في بنك ربوي دون أخذ فائدة على ذلك؟
لا لا، إذا إن احتاج إلى ذلك أو للحاجة، إذا كان لا يأخذ فائدة لا بأس، ولكن الأولى أن يضعها في مكان لا يتعامل صاحبه بالربا. وإذا وضعها محتاج إلى ذلك باب الحاجة والضرورة فلا بأس، بشرط لا يأخذ عليها زيادة. نعم.
اقترض مني شخص مبلغ من المال ولكنه إنسان مدخن، هل أقرضه أم لا؟
نعم.
اقترض شخص مني مبلغ من المال،
نعم،
ولكنه إنسان مدخن، هل أقرضه أم لا؟
نعم، مسلم تقرضه وتنصحه، صدق عليه، لأن جاء في الحديث من أقرض شخصا مرتين كان كصدقة مرة، تنصحه وتقرضه، ولعل إقراضك له هذا يكون سبب في قبوله النصيحة وقربه منك، تنصحه وتنصحه وتحسن إليه، مثل الفقير إذا كان فقير مدخن أو عاصي تطعمه إذا كان جائع، وتنصحه وتطعمه، تصدق عليه وتنصحه، وهذا تقرضه وتنصح مع النصيحة. نعم.
أناس يشترون سيارات ويبيعونها على الناس بالتخفيض وهم مستمرون في هذا العمل، فما حكم استمرارهم في هذا العمل؟ ألا يعد من التحايل على الربا؟ ثم إذا كان عمل حلالا هل عليه الزكاة؟ ومتى وكيف زكاته؟
الذي يبيع بالتقسيط على وجهين، الوجه الأول شخص عنده سيارة معطى عنده في المعرض ولا كاس سكر ولا رز خليها يدين الناس، هذا لا بأس، هذا بيع دين، وبيع الدين هذا جائز، يكاد يكون إجماع من المسلمين، وهو داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل إنسان فاكتبوا. إنسان عنده معرض مليان سيارة، كل من جاء اللي يشتريها في الحاضر يبيعها مثلا 30,000، واللي يشتريها مؤجل سنة يبيعها 40-50، لا بأس، بيع الحاضر مو بيع المؤجل. وكاس السكر اللي يجي ياخذ فيه ياخذ 150 حاضر، واللي ياخذ مؤجل يعطيه 200، لا بأس. والوجه الثاني أن يكون إنسان ما عنده شيء، لكن جاء إنسان قال لك أريد تديني 10-11 أو 10-12، قال ما يخالف، روح أنا وياك للسوق ويشتري السيارة هو حاضر ويسلمها إياه، هذه تسمى مسألة، ثم يبيعها الثاني، هذه تسمى مسألة التورق، فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على الجواز ومذهب على الجواز، والقول الثاني المنع، أختار شيخ الإسلام وجماعة ويقول أنها أخيط الربا، وأنها دراهم بدراهم حالت بينهم السيارة. ولما قال معاك دراهم دراهم خاف بينهم الحريرة، فالأفضل للإنسان إذا كان يستعمل مداينة أنه يجعل عنده السلع عنده، يكون عنده أكياس سكر ولا رز ولا قهوة ولا شاهي ولا سيارات، معرض سيارات خليها عنده، من جاء يبيع حاضر أو مؤجل، المؤجل يزيد عليه، أما كونه ما عنده شيء حتى يجي إنسان يقول تعال اشتر لي السيارة الفلانية وبيع عليه، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وإن كان أكثر العلم على الجواز. نعم.
ما حكم البيع بعد النداء وقبل الإقامة في غير الجمعة؟
صح، البيع صحيح، لأنما هذا في يوم الجمعة خاصة في النداء الثاني، هو أنه يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لكن ما ينبغي الإنسان أن يتشاغل عن الصلاة، لكن لو باع بعد الأذان وقبل الإقامة يجب البيع صحيح، لكن كل ما أمكن الإنسان يتقدم ولا ينشغل عن الصلاة فهذا هو الذي يفوت على نفسه الفضيلة. نعم.
موظف مكلف بالعمل خارج وقت الدوام واستلم الاستحقاق دون أن يحضر يوما واحدا وذلك قبل 15 سنة، والآن يريد التخلص من هذا المال وقد أفتي برد المال إلى الجهة الحكومية التي ما يزال يعمل فيها، هو يجد حرجا في ذلك قد يسبب له ضررا في عمله، فما الحكم والحالة هذه؟ وهل لو أنفق ذلك المبلغ قدر حوالي 4000 ريال في شراء مستلزمات مكتبية تبرأ بذلك ذمته؟
لا، إذا كان يستطيع يرجعه يرجعه، أما إذا كان ما يستطيع والله ما يستطيع، يمكن ما يذهب إلى بيت المال، يأخذ بعض الناس، إذا كان ما يستطيع ينفق في مصالح المسلمين، المساجد والمساكين ولا حمامات وما أشبه ذلك. أما إذا كان يستطيع رده إلى الجهة يرده إلى الجهة، إذا كان يأمن إنه ما إنه يصل إلى الجهة، يصل إلى بيت المال أو يصل إلى الجهة، إذا كان الجهة اللي أخذوا منها عندهم مثلا يأتيهم مثلا متفرقات وهو عند مدير ثقة يضعه فهو يرده. أما إذا كان لا، إذا رده ما يصل إلى بيت المال، يمكن ما يصل، يأخذ قبل، ما يمكن يرجع إلى بيت المال. إذا كان بهذه المثابة ينفق بالمصالح مع التوبة في مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين في المساجد أو على الفقراء أو على طلبة العلم أو إصلاح حمامات أو أشياء مصالح العامة المسلمين. هذا إذا كان لا يستطيع، أما إذا كان يستطيع يجب عليه رده. لكن يقول بعض الإخوان إنه ما يمكن رده، لأنه لو رده ما وصل، ما وصل إلى بيت المال، يأخذ بعض الناس. إذا كان بهذه المثابة ينفق بالمصالح، وإن كان رده رده. نعم.
كنت في سفر ومرض،
هذا مثلا عام في إذا كان مثلا عنده مال وعند شخص وذهب الشخص ولا عرفه تعذر عليه، ينفق المصالح بالنية على صاحبه، بالنية على صاحبه. نعم.
ما الحكم إذا اشتريت غسالة عليها من الشركة ضمان سنتين وصاحب المحل الموزع يجعل لي الضمان مفتوحا بدون علم الشركة؟
يجعل ايش؟
يجعل لي الضمان مفتوحا بدون علم الشركة، فمتى تعطلت سجلت عليها التاريخ الذي أريد، هل هذا يجوز جائز؟ علم لأنه قد لا تتعطل إلا بعد 6 سنة.
لا يجوز، لا يجوز، لا بد يحدد، ما يكون الشيء مجهول هذا التاريخ. نعم.
يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أنا مزارع وأقوم ببيع محصول القمح على تاجر بنصف ريال الكيلو الواحد حاضرا بحاضر، ويقوم التاجر بإدخال المحصول في صوامع الغلال، وعند صرف المبلغ من قبل الصوامع بعد 2 سنين أو أكثر أقوم بعمل وكالة، بعمل وكالة شرعية له لاستلام الشيك من الصوامع وصرفه، فهل هذا البيع جائز؟
كيف يقول أنه يسلم في الحال يبيع كيلو بنصف ريال ويسلم في الحال؟ ماذا تقول؟
وأقوم ببيع محصول قمح على تاجر نصف ريال كيلو واحد حاضر بحاضر،
حاضر بحاضر سلم، كيف يعطي الشيك وهو حاضر بحاضر؟ معناه انه يسلم هو القمح.
نعم،
يعطيه في الحال. ها، فكيلو بنصف ريال في الحال. طيب قيمة أكثر يعني؟
ما قال يبيع باسمه شيخ.
الآن باع حاضر بحاضر، بعدين حاضر بحاضر انتهى البيع، ويكون يدخل على الصوامع هذا المشتري، المشتري يدخله على الصوامع.
باسم الأول.
ها؟
المزارع طبعاً.
إيه. باسم من؟
باسم المزارع، لازم ياخذ يدخله باسم
المزارع. إيه. يعني اللي اشتراه منه يدخله باسم
المزارع
صاحبه. هذا ما يجوز، هذا تلبيس. كيف يدخله باسمه واشتراه؟ ما يجوز هذا، يدخل باسمه هو، ما يجوز هذا تلبيس، هذا تدليس. كيف يشتريه ويدخله باسم البائع وقد انتقل الى ملكه؟ لا، يدخله باسمه، هذا ما يجوز. لكن اذا اراد المزارع يدخله للصوامع هو يدخله باسمه هو، لا يبيعه. اما ان يبيعه ثم المشتري يدخله باسمه هذا كذب، كذب وتدليس. نعم، محتاج المال لا يبيعه، يدخل على الصوامع والحمد لله يستدين او يقترض، والا اذا باعه لا 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 يدخله باسمه، انت تدريس، ما يجوز هذا، كذب وتدريس. نعم.
فضيلة الشيخ، ارجو الافادة عن مدى صحة هذه الصورة من عدم، وهي ان رجلا طلب من اخر المساهمة في تجارة، فتردد ذلك الرجل، فقال الرجل الطالب ساهم وانا اضمن لك مالك ان خسرت في هذه التجارة، وأما إن ربحت لي نصف الربح، فما
يصح؟ لا يصح، يكون شريك إلا في ماله، لكنه هو ينبغي أن يساور وينظر ويساهم، يقدم على المساهمة ويحصل. نعم.
أما يكون هذا يضمن له أو يشاركه. نعم.
هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، هل يشترط في بيع العينة أن يكون هناك اتفاق بين المشتري والبائع، أو حتى لو باعها على من اشتراها منه كانت من بيع العينة؟
لا يشترط الاتفاق. إذا باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها ثم باعها على البائع، اشتراها البائع مرة أخرى بثمن حاضر، هذه هي العينة. كان يبيع سيارة ب100,000 على شخص مؤجلة إلى رمضان ثم يشتريها منه ب80 حاضرة، نفس البائع اشتراها منه ب80، هذه بالنسبة للعينة. كأنه باع 80 100، فباع دراهم بدراهم، حالت بينهما السيارة فكسب 20,000. باعها ب100 مؤجلة إلى رمضان ثم اشتراها منه مرة أخرى حاضر ب80، رد عليها السيارة وبقي في ذمة الباقي 20. هذه ربا نسأل الله العافية. نعم. ولا يشترط التواصل ولا الاتفاق. نعم.
سالم يقول ما الفرق بين القران والإفراد؟
القران هو أن يلبي بالعمرة والحج معا، هذا القران، قد لبيك عمرة وحجا، ويأتي بعمرة وحج، إلا أن العمرة غير مفصل عن الحج كالمتمتع، يأتي طواف واحد وسعي واحد، والمفروض كذلك، لكن الفرق بينهما النية، لأن حج وعمرة هذا حج فقط، والذبح الهدي، المقارب عليه ذبح هدي والمفروض يسعى بها.
أراد شخص أن يصرف 100 ريال من صاحب المحل، فلم يجد عنده سوى 90 ريالا. فقال وأعطني 90 وقد سامحت، كان 10، فهل تجوز هذه الصورة؟
إذا كان سامحة أصفت عنه لا بأس، أما إذا قال إن تبقى 10 هذا لا يجوز، ربا ليس له أن يقول أعطيك 90 و10 تأتين بعد ساعة أو ساعتين، لا ما يصلح، بل لا يصلح عنده، أو يقترض من حادثة ولا يصلح. أما إذا سامحة عن رضا وطواعية لا بأس. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما الحكم في فعل بعض المؤسسات من شراء أراضي وبيعها بالتقسيط، مثل أن تشتري المؤسسة الأرض ثم تبيعها على جملة علي جملة وأقوم بتقسيط المبلغ عليهم؟ لا بأس.
إذا اشتروا الأرض اشتروها بشراء كامل باسمهم ثم يبيعها على الأرض لا بأس. نعم.
يقول أحسن الله إليك، إذا احتال البائع على المشتري في بضاعة وباعها بثمن أعلى من سعرها ولم يستطع المشتري استرجاع القيمة، هل يجوز له استعمال حيلة استرجاع ماله من البائع؟
لا، إذا كان مغبون غبن فاحش يطالب بحقه، يطع بعروه، إذا كان غبن بأكثر من الثلث، أما إذا كان زيادة أقل فليس له. نعم.
صلى الله عليه وسلم، أخ يدرس في الجامعة الفرنسية وفي حاجة ماسة لأموال، يقول هل يجوز له أن يقترض من بنك الربوي لهذه الضرورة؟
يدرس
في جامعة، في الجامعة الفرنسية.
نعم.
وفي حاجة ماسة لأموال، ويسأل هل يجوز له أن يقترض من بنك ربوي لهذه الضرورة؟
لا، ليس له ذلك الحمد لله، والطرق المباحة كثيرة مشروعة، يساعد بعض إخوان المسلمين ولا يقترض من بعض أقاربه، وثم الدراسة في هذه الجامعة الفرنسية إذا كانت الدراسة فيها ضرر على دين لا يدرس، لا يترك الدراسة يترك العمل آخر، دراسة ليست لازمة الجامعة. نعم.
يقول السائل، مجموعة من الشباب اشتروا مخدرات ب400 ريال ثم ضربوا البائع وأخذوا منه المبلغ بقوة، وتاب أحدهم الآن ويسأل هل يلزمه شيء؟
أخذوا منه مخدرات؟
نعم، اشتروا منه مخدرات بمبلغ 400 ريال ثم ضربوه وأخذوا المبلغ، والآن يقول تاب أحدهم ويسأل هل عليه شيء؟
نعم، عليهم أن يرد المبلغ ويستفسحوه، لأنه أخذ الآن الدراهم، المخدرات ليس لها قيمة، لكن الدراهم ضربوه نعم أخذوا
مقابل، اشتروا منه المخدرات،
يعني أعطوه 400
ثم ضربوه
أخذوا الأمرين، يعني أخذ جمعوا بين الأمرين، أخذوا المخدرات والدراهم، يردون الدراهم، المخدرات ما قيمة لها، المخدرات ما لها قيمة، لكن يردون الدراهم لأنهم أخذوا منه الدراهم.
ابراهيم قيمة
مقابل شكر الله. ثم ضربوه واخذوا منه ظاهره ان 400 الان ما دام انها اعطوها ثم لحقها فاللي يظهر في مثل هذا الاولى ان يرد عليها 400. اما لو ما اعطوه دراهم لو ما اعطوها دراهم ولا ملكها ليس لها قيمه مخدرات ليس لها قيمه.
نعم. ولو كانت
قيمة لكن لا تملك الآن ومتعب الآن. نعم.
هذا السائل من النمسا يقول احتجت مبلغا من المال فسحبه أخي من البنك وأعطاني إياه وانقضت حاجتي في نفس اليوم فرددت المبلغ فورا لأخي ففوجئت به يطالبني بزيادة عن المبلغ حيث أن المبلغ كان وديعة بالبنك يأخذ عليه فوائد فلما سحب المبلغ خسر تلك الفوائد فهل أنا مطالب بسداد تلك الزيادة له؟
لا لا تعطيه إلا ما أعطاك هذا ربا سوى الله العافية ما يجوز زيادة إذا أقرضه لا يقرضه أقرضها فلا يأخذ عليه زيادة كل قرض جر نفعه هو ربا يجمع العلماء سوى الله العافية. نعم.
أنا إمام مسجد وجمعت تبرعات من جماعة المسجد لأجل توزيع جوائز للطلاب المتفوقين دراسيا ولكن حصل خطأ ووزعنا بعض الجوائز لطلاب لا يستحقونها ثم عوضنا ذلك من المال المجموع من الجماعة. سؤال هل أضمن هذا الخطأ من مال خاص أم أنه لا إثم علي لأنه من غير قصد والله يجعل الفردوس مثواي ومثواكم ومن في المسجد.
لا عليك أن تغرم هذا المال ما دام جمعت المتفوقين عليك ان تغرمه وتنفقه للمتفوقين لان المتبادع عندما قصد هذا الشيء قصد المتفوقين والمقصد الكسال. نعم.
يقول السائل يوجد في بعض الاسواق بضاعه وضع معها هديه وهي ملعقه مطليه بالفضه فهل يجوز شراء هذه البضاعه واستعمالها وماذا على صاحب الاسواق في بيعها؟
لا يجوز بيع الملاعق من الفضه ولا من الذهب لأنه وسيلة إلى استعمالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل في الذهب والفضة ولا تشرب في السحاقية فإنها لكم في الدنيا لهم في الدنيا الكفرة ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنة الذهب والفضة من الجرد وفتكم نار جهنم. فلا ينبغي الإنسان يشتري كاس ويبقى كاس عنده أو ملعقة من الذهب وكسرها وتفاق إذا كانت ممكن تكون فضة وذهب تصاغ حلي للنساء. نعم.
يقول السائل هل يعتبر البيع في صرحة المسجد من البيع داخل المسجد؟
نعم ما يجوز البيع داخل المسجد كل ما كان داخل سور المسجد حتى المسجد لا البيع ولا الشراء ولا إشهاد الضالة. نعم.
رجل أخذ قرض ربوي لاستيراد سيارات فهل شراء من هذا الرجل سيارة بالتقسيط فيه شيء؟
لا ينبغي تشتري منه كان يتعامل بالربا لا يتعامل معه. نعم.
هذا السائل أبو زكريا من كندا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أرجو أن تتكرم علينا وأن تعطينا من وقتك الثمين وأعتذر مسبقا على الإطالة عندنا في كندا بعض الإخوة يتقاضون مبالغ من المال شهرية كمساعدة من الدولة على أساس أنه لا دخل لهم وأنهم لا يجدوا عملا ومع مرور السنين تزداد المساعدات حتى يصبح له الصلاحية في إصلاح أسنانه مجانا واقتناء النظارات وكم يدفعون له جزءا كبيرا من إيجار بيته ولكن هؤلاء الإخوة يعملون في الخفاء ولا يصرحون للدولة بل أنهم مطالبون ببعث شهريا تصريحاتهم والإمضاء عليها. السؤال بارك الله فيكم وأحسن إليكم وزادكم علما وحلما وعملا وتقوى هل يحل أخذ هذا المال من الدولة وما الواجب على أخذه على آخذه وهل يعتبر تصريحهم بمعلومات مخالفة للحقيقة كذبا؟
نعم هذا كذب أصدقهم المعلومات مخالفة هذا كذب وإذا كانوا غير محتاجين وهي تعطى المحتاجين فلا يجوز لهم أخذها يخبرون بالواقع واجب عليهم الإخبار بالواقع إن كانوا مستحقين لهذه الإعانة أخذوها وإلا صرفوها. نعم. عليه من يرده للدولة.
يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز الراشح حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية الكافية لسؤالي وجزاكم الله خيرا. يقول أنا موظف في شركة، هذه الشركة متعاقدة مع البنك، وطبيعة عملنا هو تحصيل مبالغ البطاقات الفيزا كارد. وقبل هذا كنت أشتغل في بنك آخر وتركته ولم أجد وظيفة لمدة 5 أشهر، وبعدها قدمت على هذه الشركة المتعاقدة مع البنك الجديد، وإذا تركتها لا يوجد لدي دخل آخر، مع العلم أنني لم أترك أي شركة وعرضت عليها مؤهلاتي فلم أجد سوى الرفض، وأنا الآن أعمل في هذه الشركة التي هي الآن مصدر رزقي، فما أعمل؟ هل أستمر معهم أو أتركهم؟ فأنا محتار، أفيدوني بارك الله فيكم.
الرزق بيد الله، الله تعالى قل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. عليك أن تعبد الله وأن تبتغي الرزق من الله، والله تعالى لم يسد أبواب الرزق وما منع من شيء إلا وفتح أبواب أخرى من الحلال. إذا كان الوكيل التعامل بالربا ينبغي تركها، أما إذا كانت لا تتعامل بالربا فالحمد لله كانت تبقى. والرزق والأجل قرينان، فما دام الأجل باقيا فالرزق باقي. نعم، عليك أن تتوكل على الله وتعتمد عليه وتحسن الظن بالله وتفعل الأسباب المشروعة والنافعة، والله يوفقك. الله تعالى يقول ومن يتق الله جل له مخرجا.
بسم الله. يقول عفى الله عنك السائل أبو يزيد من الرياض، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
شخص عفى الله عنك بنى عمارة للتجارة وظل في بنائها 5 سنوات وهو لم يخرج زكاتها، والآن قد باعها، كيف يحتسب زكاة السنوات الماضية وهي لم تكتمل البناء؟ هذا أولا عفى الله عنك.
هذا إذا كان عدها للتجارة بحيث أنه إذا أحد باعها عليه تعدادها له، هل هو قبل البناء أو بعد البناء، يعني في أثناء البناء هل يريد أن يبيعها؟ لو جاء إنسان كان عدها من نوش في الأرض يقول لو جاء أحد الآن وأنا أعمر بعت عليها الأرض والعمار، هذا معناه أو مثلا وضعها عند الدلالي قال نعم عمارها الآن لو جاء أحد يشتريها، إذا جاء أحد يشتريها بعدنا البيع، هذا يزكيها عند تمام الحول، إذا تم الحول يزكيها بما تساوي الأرض. أما إذا كان لا ما عدها البيع يقول أعدها للبيع إذا انتهت العمارة، إذا عمرتها وانتهى البيت حينئذ أعدها للبيع، هذا ما تبدأ الحول إلا بعد ما ينتهي. نعم.
والله عنك. يقول ثانيا زكاة هذا العام هل يسدد ما عليه من دين ثم يحسب الربح ويزكي، أم أن زكاته تشتمل جميع قيمة العمارة متضمنة ما عليه من دين؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كان عليه دين وعنده عنده مال زكوي وعليه دين، ذهب العلماء إلى أنه يسقط من الزكاة ما يقابل من الدين، فإذا كان عنده 100,000 الآن 100,000 ريال ولكنه مدين ب50,000 قال يسقط 50,000 ولا يزكي إلا 50,000، يسقط ما يقابله من الدين ويزكي الباقي. وقال أحد من العلم لا يسقط لأنه يزكي 100,000 لأن 100,000 هذه ملك له والفقراء يتطلعون إليها، فهو يزكي ما عنده من الدين من المال، يخذ ما عنده من المال من الزكاة ويسأل الله في قضاء الدين، وهذا هو الأرجح، الأرجح أنه ما يسقط شيء، يخذ ما عنده من الزكاة من المال ويسأل الله في قضاء الدين. نعم. مطلق إذا دفع الدين قبل تمام الحول ما في شيء، أما إذا أبقى المال عنده حتى حال عن الحول زكي، لابد زكي. نعم.
أفران كذا يقول هل تقبل شهادة من يساهم في الشركات المختلطة؟
وإذا ثبت أنه يتعامل بالحرام فلا ترد شهادته، يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، نفس المختلطة وكذا الآن المساهمات المختلطة وغيرها الآن فيها شبهة كبيرة الآن تشبه الآن القمار الآن. الناس تعامل الشركات كانها خيال وقمار، يعني ربح فاحش أو خسارة فاحشة الحال، ثم أيضا الأضرار التي تؤديها والمفاسد من ضياع الأوقات وكل الناس الله أموالهم وجعلوها كذا، ثم أيضا تركهم للصلوات تركهم لأعمالهم، ثم ما نتج الآن أخيرا من حصل بعض الناس اللي مات واللي أصيب بجلطة واللي الله العافية والانتحار، أعوذ بالله، هذا يدل على أنه على أن هذه مساهمة غير شرعية وأنها تؤدي وأن تؤدي ما يؤديها الطبع العجاوة والبغضة وفي الناس البعض النار. سحبت ايه كيف تفعل الرياضة وحطها عندها سحبت مثل البعض واحد عنده 50 مليون اليوم رصيده 50 مليون غدا 500 ريال من 50 مليون 500 ريال انتهى صلى الله عليه وسلم. هذا الطبع نعم صلى الله عليه وسلم.
عفى الله عنك. هذا يقول يريد الأخت سماح من الإمارات عفى الله عنك تسأل تقول تريد أن تعرف هل الفيزا كارت حرام؟ نوع من أنواع الفيزا. يقال الفيزا كارت حرام. تقول أن الراتب لا يكفي دائما وأحتاج شيئا ولا أقدر على دفع ثمنه كله والفيزا تقسط المبلغ على أكثر من شهر مع الفوائد طبعا للبنك.
فيزا كارت الشهاد بطاقة؟
نعم عفى الله عنك.
يعني تشهد البطاقة أو إيش؟ تستخدم البطاقة تقبل من البنك.
هنا بالسحب عفوا.
بعدين هذا ربا. هذا ربا صار يحضر بالجاهلية كذا. لكن سواء فيها أنا لا أظن بطاقة الائتمان هي التي يكلف نفسه تسحب منها ولا يعطينا ولا على يضعون عليه فوائد الربا إلا يتخلف عن السداد. لا أعرف هل أعرف السهم خطر السهم مصير إذا كان فيها إذا كان فيها فوائد ربوية لا ربا صحيح لكن أقساط إضافة إليها نسلها هذه فوائد ربا هذه ربا الجاهلية إما أن تقضي إما أن تربي صلى الله عليه وسلم. نعم القرض رفض لكل الله بدون مقابل كل قرض جر نقا هو ربا هذا مجمع عليه بين العلماء لكن هذا ضعيف لكن مجمع عليه أن القرض إذا جر نقا هو ربا. نعم
عفوا عنك. هذه الأخت أم عبد الله من القاهرة تقول أن شخصا كان يأكل حرام ثم تاب ونوى أن يرجع المال إلى أصحابه لكن هو الآن فقير ولا يستطيع فهل لو مات قبل أن يسدد المال لأهله هل يسدد الله عنه في الآخرة مع العلم أنه ينوي السداد لكن لا يستطيع لفقره.
يرجع يرجع إن شاء الله يسدد الله إذا من نوى وتاب فإن الله يسدد عنه. إذا ما توفى في سورة البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه ومن أخذ يريد الكفاء عتقه الله. هذا في أن من أخذ أموال ينوي سدادها إنه سدد. أما إذا أخذها وهو لا يريد سددها هذا هو هذه الوعيد ثلاث. نعم وعلى كل حال السائل السائل أو السائلة يبقى في ذمته الدين هذا يبقى في ذمته متى ما أيسر يسدد يدفع المال إلى أصحابه ولو لم يخبرهم إذا كان سرقات أو كذا أو غش يوصلها إليهم بنفسه وبالوكيل يقول هذا استحقاق له وتبقى ذمته. نعم
وهذا والده يعمل في مصرف الربوي ويسأل حكم الطعام المصروف الذي يأخذه من والده.
إذا كان في هذا ما يكتب عقود الربا هذا أخف إذا ما ينبغي التعامل معهم لئلا يشجعهم على عملهم لكن إذا كان ما يكتب عقود الربا وإنما في عمل آخر فهذا أسهل. نعم
وهذا السائل الجزائري يقول شاب أبوه يعمل في مزرعة تختص غراسة الشرع عنب التي يتم تحويل ثمارها إلى خمور وينفق عليه من هذا الدخل فما الحكم في هذا حكم العمل في هذه المزرعة وما حكم الأكل من هذا الكسب علما بأنه مختلط بمال الحلال من آخر.
إذا كان مختلط بمال الحلال آخر فلا حرج لأنه أما إذا كان خاص ما اختلط فلا يجوز الإنسان أن يعمل بهذه المزرعة ليعلم أن العنب تصرف الخمور لأنه يعينهم على الإثم العظيم والله تعالى يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم العظيم. لكن إذا كان مختلط بالمال ولا يضره يختلط الحلال والحرام ولا يعرف الحرام بعينه فلا يضره. نعم
تقدم لخطبته فتاة شخص يصلي لكن عنده غطة في دينه وبنى مسكنه بقرض ربوي ويدخن هل نوافق عليه؟
لا ينبغي أن توافقي عليه فلتبس فيه زوجا طيب ولكن لو قبلت إذا لم تجد غيره قبلت لو لم يكن بقائها إذا لم تجد غيره لأنه مسلم وأنه لم يستحل الربا ولكن كنا تنتظر حتى يأتي زوج طيب مستقيم ليس له عنده رقة في دينه هذا هو الذي ينبغي. نعم